والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
هذه الآيات الكريمة من تمام الآيات الواردة في قصة الإفك. يقول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتل أي لا يحلف. كما قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون يعني يحلفون. ولا يأتل لا ناهية، والفعل المضارع مجزوم بها وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أصله يأتلي فدخلت عليه لا فصار ولا يأتلي أولو الفضل، وأولو فاعل. وقيل يأتلي من ألوت في كذا إذا قصرت فيه، ومنه قوله جل وعلا: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني لا يقصرون فيما يضركم. ولكن سبب النزول يؤكد أن المراد به الحلف، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان مصطح ابن خالة أبي بكر، بينه وبينه قرابة، وكان فقير مسكين من المهاجرين، وكان أبو بكر صاحب فضل على القريب والبعيد، ومن ضمنهم مصطح كان ينفق عليه، فكانت نفقته من أبي بكر رضي الله عنه. ولما قال ما قال وسعى فيما سعى فيه من الإفك والكلام السيء عن عائشة رضي الله عنها، غضب عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحلف ألا ينفق على مصطح ولا ينفعه بشيء، لأنه أساء إساءة بالغة فيما نسب عن عائشة رضي الله عنها، فهو أساء إلى عائشة وإلى أبي بكر وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. فحلف عند ذلك أبو بكر ألا ينفعه بشيء ولا ينفق عليه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أولو بمعنى أصحاب، ولا يحلف صاحب الفضل منكم، الفضل الجود والإحسان والكرم، وأبو بكر رضي الله عنه متصف بذلك. والسعة، السعة في المال، فأبو بكر رضي الله عنه كان يشتغل ويعمل بالتجارة ورزقه الله جل وعلا مالا، أن يؤتوا أولي القربى، أن يعطوا أقرباءهم من المساكين والمهاجرين. ومصطح مسكين مهاجر من مكة إلى المدينة، هاجر في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، لو حصل منهم إساءة فصاحب الفضل يعفو ويتجاوز ويصفح، ولا يسرع في المعاقبة، ولو هم بالمعاقبة كما هم أبو بكر فليرجع. وليعفو ليتجاوزوا، بمعنى من عفا الأثر، بمعنى ذهب وزال. يعفو يعني يتناسوا الإساءة التي حصلت، ولا يرتبون عليها عقاب، بل يعفو ويصفحوا زيادة. العفو قيل انه يقول بلسان عفوت عنك ولا يعاقب، والصفح ان ينزع هذا الاثر من قلبه، لا يكون باللسان عفو لكنه عنده شيء في القلب من الحقد او الكراهية، بل بالفعل والقلب يمحو أثر هذا الذنب الذي حصل منه كأن لم يحصل. وليعفوا وليصفحوا، ثم رغب جل وعلا عباده في ذلك قائلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالجزاء من جنس العمل، إذا عفا المرء عمن أساء إليه فالله جل وعلا يعفو عنه. إذا أساء إليك شخص وأردت أن يعفو الله عنك فاعف عن هذا الشخص. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بعفوكم عمن أساء إليكم، والله غفور رحيم، فهو جل وعلا موصوف بأنه غفور وموصوف بأنه رحيم بعباده. غفور يغفر الزلات ويتجاوز عن السيئات، بل من كرمه وجوده أنه إذا تاب إليه عبده أبدل سيئاته بحسنات. والله غفور رحيم، رحيم بعباده، ففي هذا حفز لهمم الأخيار بأن يتصفوا بهذه الصفة التي يحبها الله جل وعلا، وهو موصوف بها سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. عند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. وأعاد إلى مصطح ما كان يدفعه له من قبل من نفقة وبر رضي الله عنه أرضاه. وقال رضي الله عنه: إني والله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا قاله أبو بكر رضي الله عنه عند هذه القصة، وهو حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف على يمين عليه الصلاة والسلام، ثم تراجع عن ذلك حينما جاءه بعض الصحابة يطلبون الحمل من أجل الجهاد في سبيل الله، حلف عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحملهم ثم حملهم. فقيل له في ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للأمة، فالمرء قد يحلف بأنه لا يكلم فلانا، أو يحلف بأنه لا يدخل دار فلان، أو يحلف بأنه لا يعطي فلانا كذا، أو يحلف بأنه لن يسمح لفلان بكذا ونحو ذلك، سواء كان من الحلف من قريب لقريبه كالوالد حلف أن لا يعطي ولده أو لا يكلمه أو لا ينفعه بشيء أو نحو ذلك، أو الوالدة حلفت أن لا تأكل من طعام ابنها أو أن لا تدخل بيته أو نحو ذلك، أو قريب أو صديق أو أخ مسلم. فلا ينبغي للمرء إذا حلف وتبين له أن الصواب خلاف ذلك أن لا يلج في يمينه ويستمر، بل يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا حلف أن لا يكلم فلانا مثلا وليس من المصلحة هجر أخيه المسلم، فأراد أن يتراجع، يكفر عن يمينه كفارة يمين ويكلم فلانا، أو حلف أن لا يأكل من طعامه، أو حلف أن لا يدخل بيته، أو حلف أن لا يعطيه شيئا، أو أن لا يقبل منه كذا، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وكفارة المرء في عن يمينه خير له من أن يستمر على يمينه على خلاف الأولى. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأنه قريب له، والمساكين لأنه مسكين فقير، والمهاجرين في سبيل الله لأنه مهاجر في سبيل الله لكن زل هذه الزلة وندم واعتذر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأقيم عليه الحد واعتذر بأنه يحضر مجلس حسان بن ثابت ويسمع ما يقال وينقله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن المرأة إذا صفح وغفر وتجاوز تجاوز الله جل وعلا عنه. والرجل الذي وقف بين يدي الله جل وعلا الوارد في الحديث سأله الله جل وعلا عن عمله، وكان من عادته في الدنيا أن يوصي عماله أن يتجاوزوا وينظر المعسر ويتجاوزوا عن غير القادر، فسأله الله جل وعلا عن عمله فأجاب بأنه كان يوصي عماله وسعاته بأن يتجاوزوا وينظروا، فقال الله جل وعلا له أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، فتجاوز الله عنه جل وعلا لكونه موصوف بصفة التجاوز عن العباد والمسامحة. فهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وسارع رضي الله عنه للامتثال، وقيل هي عامة في كثير من الصحابة من غيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، كثير منهم حلف بأن لا ينفع من تكلم في الإفك وإن كان قريبا له، فأنزل الله ذلك هذه فأنزل الله هذه الآية آمرا لهم بالتجاوز والصفح والغفران عن من أساء، فهي لأبي بكر ولغيره من الصحابة الذين حلفوا ألا ينفعوا أقرباءهم من فقراء ومساكين الذين تكلموا في الإفك. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيها، فأقسم ناس من أصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر ألا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه. ثم قال جل وعلا محذرا عباده عن الافتراء والإفك ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات قائلا جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات، المراد رميهن بالزنا بفاحشة الزنا، المحصنة العفيفة البعيدة عن الزنا، الغافلات المرأة الغافلة التي لم يخطر على بالها هذا الشيء من طهارة قلبها، وطهر جيبها، وبعدها عن الخنا، لم يخطر على بالها هذا الشيء اطلاقا، فهي بعيدة عنه كل البعد، ولم تحدث نفسها به، ولم تفكر فيه، ولم يخطر لها على بال. الغافلات المؤمنات المتصفات بالإيمان بالله ورسوله الذين يتعرضون لهؤلاء النسوة، قال الله جل وعلا: لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعن هو الطرد والإبعاد، واللعن في الدنيا هو بإبعادهم عن صف المؤمنين وكراهية المؤمنين لهم وسلب العدالة منهم بأنهم ليسوا بذوي عدل وليسوا من أهل الأمانة، وأنهم موصوفون بصفة الفسق، ومن كان موصوفا بهذه الصفات فهو بعيد عن المؤمنين، بعيد عن صفهم ومجتمعهم، مطرود أي مبعد. لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن في الآخرة هو الإبعاد عن رحمة الله لمن لم يتب. وقيل هذه الآية خاصة في رمي عائشة رضي الله عنها، وقيل هي في عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقيل هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الله جل وعلا يعلم أنه يموت على نفاقه، فهو مستحق لهذا الوعيد الشديد. ورجح ذلك سبب نزولها في هذه القصة، وقيل هي عامة في رمي المؤمنين والمؤمنات، لأنه بالإجماع ما كان من إثم في رمي المؤمنات فهو كذلك في رمي المؤمنين من الرجال. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قيل هذا في من رمى عائشة بعدما برأها الله جل وعلا، فهو يستحق هذا الوعيد. وبالإجماع من رمى عائشة بما طهرها الله جل وعلا منه فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب لله جل وعلا، ومن كذب الله كفر. فبإجماع المسلمين من رمى عائشة بعدما برأها الله جل وعلا بما برأها به فهو كافر خارج من ملة الإسلام. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذا تحذير ووعيد شديد لمن تعرض لرمي مؤمن أو مؤمنة. وعرفنا أقوال العلماء رحمهم الله بأن بعضهم قال هي خاصة في عائشة، وقال بعضهم هي خاصة في عبد الله بن أبي بن سلول، وقال بعضهم هي خاصة في أمهات المؤمنين، وقال بعضهم هي عامة في المؤمنين والمؤمنات، من تعرض لهم استحق هذا الوعيد، وقال استحق ذلك إن لم يتب، فمن تاب تاب الله عليه كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى السابقة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذه الآية في عائشة وأمهات المؤمنين، ومن رماهن لا تقبل له توبة، ومن رمى غيرهن من سائر المؤمنين والمؤمنات، فقد ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة أن الله يقبل توبته. القذف والرمي بفاحشة الزنا لمؤمن أو مؤمنة شأنه عظيم عند الله جل وعلا، ومتوعد عليه بالوعيد الشديد، وذلك لحماية أعراض المسلمين وبيوتهم من أن يتطرق إليها شك أو اتهام، فيحرم على المؤمن أن يتعرض مؤمنا بقذف إلا إن كان قد رأى بعينه، ثم توعدهم جل وعلا بقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله جل وعلا يقرر المتكلم بالسوء بكلامه فينكر ويجحد، فيقول الله جل وعلا له يشهد عليك بذلك جيرانك وأهلك، فينكر ويجحد، فيطلب منه اليمين فيحلف بأنه لم يفعل، ثم بعد ذلك يختم الله على لسانه وتنطق جوارحه بما عمل، تشهد عليه، فلا يسعه عند ذلك الإنكار فيرمى في النار والعياذ بالله. أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ثم يدخلهم النار. والله جل وعلا يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله جل وعلا مطلع على أعمال عباده ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم، ويستشهد عليهم بجوارحهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالتاء وقراءة أخرى بالياء يوم يشهد عليهم ألسنتهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، في ذلك اليوم يوفيهم الله جل وعلا، يعطيهم ويجازيهم على أعمالهم. يومئذ يعني يوم القيامة الذي قال الله فيه ولهم عذاب عظيم، متى؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم. الآية: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قراءتان: يوفيهم بالتشديد ويوفيهم، والدين هنا دينهم الجزاء. يقول ابن عباس رضي الله عنه: